قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عنه في حديث الباب. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
نتفهم هذا المعنى. الحديث هذا كما نسمع نصه يقول: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يقول أن هذا الدعاء وهذا اللفظ كأنه يقول: إن اغفرت لي اغفر لي، ما اغفر لي ما، يعني ما، يعني ما هناك عزم، ما هناك رجاء، ما هناك خوف من الله عز وجل، ليس هناك إلحاح في الدعاء. يقول: اغفر لي إن شئت. فيقول هذا لا ينبغي أن يقوله المسلم، بل يعزم في المسألة، والله يعني يحب من عبده أن يلح في الدعاء، ورسوله يقول: اليغض في الدعاء. فالعبد الذي يقول هذا كأن ما عنده رغبة حقيقية في المغفرة، يقول: اللهم اغفر لي إن شئت. مثل ما تقول لإنسان من الناس: أبغي منك كذا، إن تكرمت تعطيني، يعني إن أعطاك أهلا وسهلا، ولما يعطيك لا حاجة لك عليه. وهذا الباب لا، الله عز وجل هو الغني وغيره كلهم فقراء، إن الله هو الغني والناس كلهم فقراء إليه. فيجب على المسلم إذا دعا ربه أن يلح في الدعاء وأن يعزم المسألة ولا يتعاظم الشيء، لأن التعاظم للشيء يعني تظن أنه كبير، هذا ما هو اللي عند الناس. لو سألت إنسان من الناس حاجة كبيرة قد يبخل بها عليك، أما الله عز وجل فعطاؤه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فينبغي للمسلم أنه إذا دعا ربه أن يعزم في دعائه وأن يصمم في الدعاء وأن يلح في الدعاء، والله عز وجل لا مكره له، كما قال في هذا الحديث: تقول له اللهم اغفر لي إن شئت، الله لا مكره له، الله إن شاء يغفر لك غفر لك، وأنت عليك أن تدعو وأن تلح في دعائك. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: بخلاف العبد فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره.
يقول الآن في فرق بين الله عز وجل وله المثل الأعلى وبين الإنسان. الله لا مكره له، فتطلب منه المغفرة، تطلب منه الجنة، تطلب منه ما شئت. فالله عز وجل لا أحد يكرهه على إعطائك ذلك الشيء الذي تريده منه. يقول بخلاف العبد في هذه الدنيا، أنت قد تسأل الإنسان شيئا ربما يعطيك، لكن يعطيك ربما لغرض من هذه الأغراض. يقول فإنه قد يعطي السائل مسألته لحاجته إليه، يعني ما أعطاك هذا الشيء إلا أنه محتاج إليك، ولو لم يكن محتاج إليك ما أعطاك. أو لخوفه منه، يعني أعطاه هذا الشيء خوفا منه، يقول أنا لو ما أعطي فلان يمكن يعمل لي كذا، يعمل لي كذا، يجيب لي مشكلة، فيعطيه خوفا منه. أو لرجائه، يعني يرجو منه شيئا. أما الله عز وجل فبخلاف ذلك، فهو لا يخاف أحد ولا يرجو أحد ولا يريد من أحد شيئا، بل هو الغني وهو المتفضل على عباده بجميع ما يحتاجون إليه من وجود الإنسان نطفة في بطن أمه حتى ينتهي في هذه الدنيا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم.
قال: فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره، بخلاف رب العالمين تعالى فإنه لا يليق به ذلك لكمال غناه عن جميع خلقه وكمال جوده وكرمه، وكلهم فقير إليه محتاج لا يستغني عن ربه طرفة عين، وعطاؤه كمال.
كلام.
وعطاؤه كلام،
يعني هو يقول إذا طلبت من المخلوق شيئا فبالإمكان أن تعلق بالمشيئة، يعني إن شئت، يعني إن شئت تعطيني كذا، أريد منك كذا، إن شئت تعطيني وإن شئت ما تمنع، ما في شيء. لكن الله عز وجل لا، لابد أن تعزم في طلبك الشيء الذي تريده منه، تعزم عليه وتلح عليه، لأنه هو الغني وغيره من الناس هم الفقراء. أما الإنسان فقد عرفنا على أنه قد يعطي هذا الشيء لتلك الأغراض، إما لحاجته إلى الشخص، وإما لخوفه منه، وإما لريائه، فقد يعطيه وهو كارم، يعني لا يريد أن يعطيه، ولكن أعطاه لغرض من هذه الأغراض. أما الله عز وجل فلا يكرهه أحد. ثم جاء، وهذا في حديث سيأتي ذكره، وكذلك في نص الآية، لأن الله عز وجل أعطاه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.
قالوا في الحديث: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقا، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما بيمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، وهو الحكيم الخبير.
هذا الحديث أيضا فيه من باب الأسماء والصفات إثبات هذه الصفات لله عز وجل. يمين الله ملأ، والله عز وجل قال في كتابه: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فالله عز وجل أكبر من كل شيء. والذين أنكروا هذه الصفات تخيلوا في مخيلتهم على أنهم لو أثبتوا هذه الصفات فقد شبهوا الخالق بالمخلوق، وهم يريدون أن ينزهوا. والله عز وجل أكبر من كل شيء. ولهذا جاء في الأثر على أن ما السماوات والأرض على كبرها في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. فالله عز وجل أكبر من هذه المخلوقات جميعا، فلا يتصور الإنسان ما يتصوره هؤلاء. ولهذا حينما عرفوا واعتقدوا على أن الصفات الكائنة بالله عز وجل، أي الصفات الثابتة لله عز وجل، مثل صفات المخلوق، عند ذلك حرفوها وأولوها وأنكروها. والله عز وجل ليس كمثله شيء، كما سبق الحديث عن ذلك، وهو السميع البصير. وهنا يقول في قضية العطاء للناس، يقول: يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، وفي يده الأخرى القسط يخفضه ويرفعه، يعطي تعالى لحكمة. لأن بعض الناس لو أعطي المال قد يضره، والله عز وجل هو يعلم ذلك، وبعضهم يعني يصلحه الفقر، بعضهم يصلحه الغنى، والله عز وجل هو الحكيم، وهو الذي يعلم ما يصلح عباده. وهو يقول يعطي تعالى لحكمة ويمنع لحكمة، لا يعطي يعني شيئا لأحد إلا لحكمة يعلمها عز وجل، ولا يمنع ذلك إلا لحكمة يعلمها عز وجل، وهو العليم الخبير، وهو الحكيم الخبير، فاللائق. نعم.
قال: فاللائق بمن سأل الله أن يعتم المسألة، فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. وقد قال بعض الشعراء: بمن يمدحه ويعظم في عين الصغير صغارها، ويصغر في عين العظيم العظائم. وأما هذا بالنسبة إلى ما في نفوس أرباب الدنيا، وإلا فإن الله يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب.
وإلا فإن
العبد، قال: وإلا فإن العبد يعطي تارة ويمنع أكثر، ويعطي كرها والبخل عليه أغلب. وبالنسبة إلى حاله هذه فليس عطاؤه بعظيم. وأما ما يعطيه الله عباده فهو دائم مستمر يجود بالنوال قبل السؤال، من حيث وضعت النطفة في الرحم، فنعمه على الجنين في بطن أمه دارة يربيه أحسن تربية، فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. فإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى ازدادت نعم الله تعالى عليه إذا توفاه أضعاف ما كان عليه في الدنيا من النعم التي لا يقدر قدرها إلا الله، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين. وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم، وإن كان بعضها على يد مخلوق، فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده.
نفهم هذه العبارة الأخيرة. الكلام الذي سمعناه واضح، والله عز وجل ينعم على عباده بما يشاء، وهو ينعم على المخلوق وهو نطفة في بطن أمه. فيخلقه بتلك الأطوار في ظلمات ثلاث إلى أن يخرج إلى هذه الدنيا. وحينما يخرج إلى هذه الدنيا ذكر هنا فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه، يعني أمه التي تقاسي الأمرين حملته وهن على وهن، ثم في ليلة الطلق يعني تفقد روحها، وبعد ذلك حينما تنتهي تسأل عنه هل هو حي أو ماذا جرى عليه، تنسى نفسها وتسأل عنه. وهذا من عطف الله عز وجل على هذا المولود، حيث أن أمه هذه التي تعبت هذا التعب الشديد وكادت تفقد روحها في نفس اللحظة تسأل عنه وتعطف عليه. ومن هنا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأم أكثر من الأب، وليس ذلك يعني هضما لحق الأب، لأن الله تبارك وتعالى قرن حقه بحق الوالدين فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وإذا قرأت في كتاب الله تجد أن الله عز وجل يقرن حق الوالدين بحق، وما ذلك إلا لعظم حقهما. نحن نتحدث مع الكبار، والحديث هذا ينبغي مع الشباب الذين يعقون والديهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأم ثلاثا حينما قال أحد الصحابة من أحق بصحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، كررها ثلاثا، وفي الرابعة قال أبوك. فالأم لها حق أكثر، لأنها كما سمعنا تحمل هذا الولد في بطنها وهنا على وهن كما قال الله عز وجل، وتتجشم كل ما يصيبها في سبيل هذا الولد، بل حينما تضعه تكون مشغولة به، وكذلك تربيه، وحمله وفصاله في عامين يكون معها دائما في حجرها، يعني إن مرض مرضت، وإن يعني شفي فرحت. فهو لو كان هو مريض هي تمرض، وهي ما هي مريضة، ولكن مريضة من أجل مرضه، فهي دائما تحن عليه حتى في كبره. قد يكون إنسان كبيرا وأمه ما تزال تعطف عليه وتتابعه ومشغولة به. فيجب على المسلم ما رزقه الله بقاء الوالدين، فهذه نعمة كبرى لو علمها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجنة تحت أقدام الأمهات، وأخبر على أن مما يدخل النار حقوق الوالدين، وهي كبيرة من الكبائر. بل بين الله عز وجل في قضية العقوق للوالدين حتى الشيء القليل الذي لا يظن الإنسان على أن فيه شيئا إذا كان مع الآخرين. الله قال ولا تقل لهم أف ولا تنهرهم وقل لهم قولا كريما. فالأب والأم إذا جت هذه الكلمة الخفيفة حيث أن الإنسان الولد يتضجر، فالله قال لا تقول له أف، هذه الكلمة نفسها لا تقولها للوالدين، لأنه يتأثر كثيرا حينما تحدث منك هذه الكلمة، وهو يرجو منك خلاف ذلك، لأنه رباك في صغرك وحنى عليك وقدم كل ما تحتاجه. هذا هو المعروف الآن، كل واحد منا يعرف هذا، يعني الإنسان يقدم حاجة ابنه على حاجة نفسه، يتعب نفسه في هذه الدنيا من أجل ولده. فالله عز وجل أوصى بهذين الوالدين، وذكر في هذه الآية إما يبلغ الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. كلمة عندك كأنه مثل المستجير، يعني أصبح عندك أصبح ضعيفا بعدما كان قويا في الأول وكان يحن عليك، جاء في آخر اللحظة من حياته أصبح مثل اللاجئ. إما يبلغ أن الكبر أحدهما عندك أحدهما أو كلاهما، إما الأب والأم معا أو الأب أو الأم، فهو يكون في هذه الحالة لضعفه وحاجته إليك مثل اللاجئ، فيجب عليك أن تبر به. ثم في قوله هذا فإذا وضعت أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه، أي الله عز وجل، حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله مدة حياته. والله قال إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله عز وجل لا مكره له، بل هو المنعم على عباده من نشأتهم إلى وفاتهم. ثم يقول الخير الكثير والشيء الذي يستفيده أكثر إذا عاش وكان من المتقين. وعرفنا أن التقوى أنها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وإذا كان من المتقين وأدخله الله الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فهذه هي النعمة الكبرى. ولهذا جاء في الحديث على أن الإنسان الذي يتعب في هذه الدنيا ويصيبه النصب والتعب الشديد، إذا كان من أهل الجنة إذا غمس في الجنة غمسة واحدة يسأل: هل مررت بشيء يعني يضرك في هذه الدنيا؟ لا، ينسى كل شيء. وكذلك المنعم في هذه الدنيا إذا كان من الضالين، من المتكبرين، من الكفار، من المنافقين، إذا غمس في النار غمسة واحدة ينسى هذه النعم كلها التي مرت عليه في هذه الدنيا. إذن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وهي أكبر نعمة يمن الله بها على عباده المؤمنين إذا ماتوا على التقوى. فكما أنعم عليهم في الدنيا بالتوفيق وبالهداية وبالعافية وبالرزق وبكل ما يحتاجون إليه، فإذا بقوا على طاعة الله عز وجل وكانوا من المتقين لمعاصيه في هذه الدنيا وكانوا من أهل الجنة، وجدوا أكبر نعمة من نعم الله عز وجل عليهم يوم القيامة. ثم قال: وكل ما يناله العبد في الدنيا من النعم. ويتحدث الآن عن الدنيا، وإن كان بعضها على يد مخلوق فهو بإذن الله وإرادته وإحسانه إلى عبده. يعني كون إنسان قدم إلى آخر شيئا من المال أو من الخدمة أو أي شيء يحتاجه، ليس هذا معناه أنه ليس من الله، لأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك وهو الذي دفع ذلك الشخص أن يعطيه، فهذا كله بإذن الله وإرادته. أي معنى ذلك أنه
لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر أو ليعطيه أكثر، فتبارك الله رب العالمين.
يعني هذا ينبغي أيضا نتفقه في هذا التعبير، لأنه جاي عن نصوص. يقول: وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله. الإنسان قد يسأل شيئا وهو لا يدري هل له فيه مصلحة أو لا، وهو في ظاهر الأمر يظن أن فيه مصلحة، والله عز وجل يعلم على أنه إذا أعطاه ذاك الشيء قد يكون عليه فيه شر فيمنعه لحكمة. وقد يمنع تعالى عبده إذا سأله لحكمة وعلم بما يصلح عبده من العطاء والمنع، يعني يعلم أن هذا يصلح العطاء وهذا يصلحه أن يمنع عنه ذلك الشيء، لأنه قد يضر به والإنسان لا يعرف مصلحته، وإنما الله عز وجل هو الحكيم وهو الخبير. فإذا سألت الله عز وجل شيئا ولم يعطك فيقول لهذه الأمور، وقد يؤخر ما سأله عبده لوقته المقدر. الإنسان إذا دعا ولم يستجب له لا ييأس ويقول: أنا قد دعوت ودعوت ودعوت ولم يستجب لي. لا، على الإنسان أن يواظب وأن يستمر في دعائه، لأن الله عز وجل ما أخر تلك الإجابة إلا لحكمة يعلمها، ربما أنه أخرها لوقت قد يأتي فيها ذلك الشيء ويمن به على عبده في الوقت المناسب فيستفيد منه، وربما أنه أخر عنه ذلك الشيء ليوم القيامة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من دعا بدعوة، وكانت الدعوة يعني عن طريق الإخلاص والطلب من الله الشيء الذي ليس فيه عقوق، ليس فيه حرمان لأحد، ليس فيه دعاء على أحد، ليس فيه دعاء بقطيعة. فإذا سأل الله شيئا فإما أن يعطيه مسألته، وإما أن يدفع بها عنه شرا، وهذا لا يمنع وقوع القدر، القدر المقدر لا بد منه، لكن قدر الله عز وجل أن هذا العبد يقدر عليه كذا وقدر أنه يعمل كذا وكذا، فإذا عمل ذلك العمل دفع عنه ذلك الشر. وإما أن يؤخر المسألة ليوم القيامة ويكون الإنسان في أمس الحاجة إليها فيعطيه يوم القيامة، بمعنى على أن الدعاء مستجاب، يعني سواء عجل للإنسان في الدنيا أو دفع به عنه شر أو أرجئ وأجل ليوم القيامة، وهذا الذي يريده يوم القيامة للإنسان في ذلك اليوم في أمس الحاجة إلى الشيء القليل، لأن القيامة انتهت الأعمال فيها، العمل كله في الدنيا، أما في الآخرة ما في إلا الذي قدمته. فإذا أجل الله لك ذلك الشيء الذي دعوته ولم يعتك في الدنيا وأجله ليوم القيامة فهذا فيه الخير الكثير.
قوله ولمسلم وليعظم الرغبة أي في سؤاله لربه حاجته، فإنه يعطي العظائم كرما وجودا وإحسانا.
يقول لا يستعظم أن يقول كيف أطلب الله هذا الشيء الكثير، أطلبه الجنة أطلبه كذا، لا، يقول بل يعظم المسألة ويلح في الدعاء، لأن الله عز وجل ليس كخلقه، فالعبد قد يعطي مكره وهو لا يريد أن يعطي، ولكنه أعطى لغرض إما لخوف أو لرجاء، وأما الله عز وجل فلا. نعم.
فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي ليس شيء عنده يعظمه، وإن عظم في نفوس المخلوق لأن سائل المخلوق لا يسأله إلا ما يهون عليه بذله، بخلاف رب العالمين فإن عطاءه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، لا إله غيره ولا رب سواه.